السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فألتقي بكم الليلة مع الكلام عن علاج ضعف الإيمان، حيث مضى معنا ثلاث لقاءات في علاج ضعف الإيمان. مضى معنا ثلاث لقاءات في علاج ضعف الإيمان. اللقاء الأول كان عن العلاج الأول، ألا هو تدبر كلام الله عز وجل. ثم لقاءين، الثاني والثالث، في علاج ضعف الإيمان، وهو استشعار عظمة الله عز وجل. وكان هذا يعني كان هذين اللقاءين عبارة عن تعظيم الله جل وعلا في قلوبنا جميعا، وهذا والله نحن في أمس الحاجة إليه. فعلى قدر تعظيمك لله عز وجل يكون قربك منه، وعلى قدر تعظيمك لله عز وجل يكون بعدك عن الذنوب والمعاصي، وعلى قدر تعظيمك لله عز وجل يكون الإيمان في قلبك. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إجلالا وتعظيما ورجاء وخوفا من الله عز وجل، إنه لذلك ونعم المولى ونعم النصير. ولازلنا مع علاج ضعف الإيمان، ففي هذه الليلة ألتقي مع العلاج الثالث وما بعده بإذن الله عز وجل. العلاج الثالث من علاجات ضعف الإيمان هو علاج عملي، طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، المشغول بالعلم مش فاضي يعصي ربنا، المشغول بالعلم مش فاضي يعصي ربنا سبحانه وتعالى. اللي عنده ورد أذكار، ورد حفظ، واخد معاه وراكب الميكروباص الأحاديث اللي يحفظها، وهو قاعد ما بين المحاضرات في الجامعة ماسك المصحف عشان يراجع اللي يسمعه لما يرجع، وعامل لنفسه ورد من كتاب الفقه وكتاب الحديث وكتاب السنة والكلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما عنده وقت للمعاصي، هذا غير مشغول أصلا بالتفكير في المعصية. كما أخبرتكم آنفا منذ فترة، شاب والله من الطائعين من قريبين من الله عز وجل في بلد في مركز من مراكز المحافظة الداخلية اسمها بكرنس، في قرية تابعة لبكرنس، بيقسم لي بالله عز وجل، يقول والله العظيم أنا بخرج كل يوم الصبح الساعة 7 الصبح عشان أوصل للمحاضرة الساعة 9 في الجامعة، وأوصل لبيتي الساعة 7 مساء، يخرج من الجامعة الساعة 5 والحالة ويرجع البيت الساعة 7. قول والله العظيم من أول ما أخرج من باب البيت إلى أن أرجع إلى بيتي مرة ثانية، والله لا تقع عيني على امرأة متبرجة. هو ما فيش، هي الشوارع فضت والجامعة ما فيه متبرجات، قولي ما إشراطي، أنا بركب وراء ورد أحفظه ورجعه أثناء الميكروباص، أنزل عندي ورد الأذكار من الميكروباص لغاية الموقف اللي أركب فيه الميكروباص التاني، عندي ورد للذكر 100 مرة استغفار و100 مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام و100 مرة تسبيح، ولما أروح الجامعة بستغل فوتات الوقت قبل ما يجي المحاضر عشان أخلص اللي أقدر عليه. مشغول بطاعة الله، مشغول بطلب العلم، ما عنده وقت للمعصية، ما عنده وقت للمعصية. شيخ محمد يعقوب حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرحم أمه وأن يرحم آباءنا وأموالنا وأموال المسلمين. قل لي والله العظيم أنا خرجت المرة الجاية من صورة، خرجت من بيتي ورحت لعتبة في القاهرة، أنت عارفين عتبة يعني المعمعة بتاعت القاهرة، بقول رحت العتب ودخلت عدة محلات وجبت شرايط وجبت كتب وركبت سيارتي وسقت، يعني وسايق وبص قدامه وسقت، ورحت على طنطا نادي المنصورة لفيت كم مشوار هناك وزرت بعض الوحي هناك، وبعدين جيت المنصورة وصلينا هنا الساعة 5 العصر. قول لي والله العظيم من ساعة ما خرجت البيت إلى أن رأيتكم ما وقعت عيني على امرأة متبرجة. معقول ما شافش؟ معقول ما فيش أصل في الطرقات؟ لا سواء ما شافش، لكن معقول ما فيش نساء في الطرقات؟ ده مليان، ده مليان، لكنه مشغول. قول لي والله العظيم أنا قاعد بطلع الورقة والقلم وأنا سايق بكتب لأجلكم، حضرت الحضرة ولا إيه في الطريق؟ المشغول بالعلم، المشغول بالدعوة إلى الله جل وعلا، المشغول بالأمور السامية مش فاضل الأمور التافهة، المشغول بالأمور العالية مش فاضل الأمور الدون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الطبراني من حديث الحسين بن علي وراه غير الطبراني كثير من أصحاب السنن والمسانيد، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. لما تكون مشغول بحاجة عالية بحاجة من أشراف الأمور مش هتفضى أصلا للغلاح. لذلك اشغل نفسك بطلب العلم الشرعي، لا تجد وقتا للمعصية، وسيقوي العلم الإيمان في قلبك. يقول المصنف طلب العلم الشرعي اسمع وهو العلم الذي عبارة مهمة جدا اسمعها، وهو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله، هو المطلوب، هو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله، العلم اللي يملأ قلبك خشية لله، العلم اللي يعظم الله في قلبك. وسأذكر لكم أمثلة سريعة في هذه الليلة الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله وزيادة الإيمان به عز وجل، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، فالعلماء حقا الذين تعلموا وعرفوا الله عز وجل، الذين تعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين تعلموا الكلام عما سيكون من الأمور الغيبية. ماذا علم؟ إيه الأمور الغيبية؟ الموت، القبر، القيامة، الصراط، الجنة، النار، الشدائد، العرصات، القنطرة، الصحف، الوقوف أمام الله عز وجل، كل دي أمور غيبية لا تأتي لك إلا بعلم. فلو تعلمت ذلك هذا هو العلم الذي يكسبك الخشية. لو تعلمت ماذا حدث للأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكسبك الخشية. أو تعلمت العلم وإن كان ماديا نظريا دنيويا، لكن هناك من العلوم ما يكسب الخشية. احنا خدنا ايه من الفلسفة والمنطق وال خدنا ايه من الكلام ده؟ خدت ايه من علم الاجتماع وعلم الكلام خدت منه ايه؟ انت بقالك كام سنة تدرس فلسفة؟ تعرفوني استفدت ايه؟ تعرفوني يعني فلسفة؟ ما استفدنا شيئا من هذا الكلام، انما تستفيد حين تتعلم امورا تملأ قلبك خشية الله، حتى لو كانت علوم دنيوية، علوم الفلك مثلا، علوم التفكر في الإنسان، وهذا من باب قول الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، علم فلك، علم جيولوجيا، يكسبك يعني تعظيما لله عز وجل أن خلق هذا الخلق بعظمة وأحسنه. لما تبص نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتتدبر عظمة الخالق الذي أحسن خلقك. هذه علوم نظرية دنيوية لكنها تكسبك الخشية، هو ده العلم المطلوب، هو ده العلم المطلوب. فلا يستوي في الإيمان، فلا يستوي في الإيمان يعني ضعيف الإيمان من قوي الإيمان، فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون أقوياء الإيمان، والذين لا يعلمون ضعفاء الإيمان. فكيف يستوي من يعلم؟ اسمع بقى، فكيف يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة ومعاني الشهادتين ومقتضياتهما وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة الشريعة في أحكام الحلال والحرام وتفصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع العلم. كيف يستوي هذا في الإيمان ومن هو جاهل بالدين وأحكامه وما جاءت به الشريعة من أمور الغيب؟ من أمور الغيب حظه من الدين التقليد وبضاعته من العلم مزجاه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فخلاصة أخي الحبيب، لو أنك تعلمت وشغلت نفسك بالعلم الشرعي خصوصا والعلم الدنيوي الذي يقربك من الله جل وعلا ويزيد الإيمان في قلبك ويكسبك خشية لله عز وجل ويملأ قلبك إجلالا وتعظيما لله عز وجل، هو ذا العلم الذي يفيدك الذي يقوي الله جل وعلا به الإيمان في قلبك. علم الشرع لما تتعلم عن الله عز وجل، لما تقرأ عن أسماء الله وصفاته كما قلنا في الكلام عن استشعار عظمة الله عز وجل، لما تعرف إن مخلوقات الله العظيمة فتستشعر عظمة الذي خلق، وده علم لن يتأتى لك إلا بعلم. والحديث اللي أنا قلت لكم في اللقاء الماضي اللي قبله، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام ويقول سبحانك ما أعظمك. هو الحديث ده مش علم، لو أنت تعلمت ده تعرف عظمة ربنا ويمتلئ قلبك بالخشية. أو الحديث الآخر شبيهه، أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه أو مرقت رجلاه الأرض وانفنى عنقه تحت العرش ويقول سبحانك ما أعظمك، والله يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ده علم. لما تتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحط لها أن تأط ما فيها من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل، مش ده علم؟ أحاديث ممكن تسمعها لأول مرة، الحديث ده علم. لو أنك سمعت هذا العلم عن الله عز وجل يملأ قلبك إجلالا لله عز وجل ويعظم الله في قلبك وتخشى الله جل وعلا بالغيب. لما تتعلم تقرأ الأحاديث في الموت موت علم. لما تتعلم ماذا سيحدث لك إذا مت، هذا يسمك خشية من الله عز وجل. أنا عاوز تمشي بلادي، روح كده تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف، بس أنا عاوز تتعلمه الليلة كويس، تقرأه حديث البراء بن عازب المشهور الطويل في شأن الموت وما بعده. لما تقرأه كده وتستحضر ما سيكون لك، ده علم تتعلمه، ما سيكون لك في عند جلوسك أو نومك على فراش الموت وما يكون بعد ذلك من دخول القبر وما يكون من السؤال في القبر. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملكان، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة. بس لما تتعلم العلم ده طبقه على نفسك، مش تتعلم وتنصب للشفاء خلاص، لا، تتصور انك الميت، هو ده العلم الذي يطبق في حياتك. ثم يأتي ملك الموت فيقول ايات الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان، فتخرج فتسيل كما تسيل القطره من في السقاء. اللي كان قريب من ربنا وكان بيحضر المحاضرات وكان بيغض بصره وكان بيطيع اباه وامه وكان بينفق وكان بيسعى بالخير وكان بيدعو الى الله وكان بيقوم الليل وكان بيحضر على تكبيرات الاحرام، هو ده اللي روحه تخرج بسرعه، تخرج فين؟ تطير لربنا فوق، ده مشتاق للقاء الله عز وجل. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخرجها ملك ما أول ملك ما تأخذ الروح على طول الملائكة الطيبة اللي لسه تثبتت تاخدها وتضعها في هذا الكفن وتصعد بها إلى الله جل وعلا في مشتاقة ربنا، فيأخذوها فيرؤوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحوض ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقول روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء الذي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يصعدون بها فيستفتحون فيفتح لهم، ثم يصعدون بها حتى يصلوا بها إلى السماء السامعة إلى آخر الحديث. العظم تقرأ بلادي وتقرأ بقى النقيض برضه، والعبد المجرم إذا أو المنافق أو الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، والملائكة تنزل وتأخذ كفن من النار وتصعد به فيلقى من فوق ولا تفتح له أبواب السماء وتذمه الملائكة، وبعدين يرجع في القبر ويفتح له باب إلى النار، والمؤمن قبل ذلك فتح له باب إلى الجنة. لما تقرأ هذا العلم يقربك من الله عز وجل، يزيد الإيمان في قلبك. ما أنت الآن بتسمع علم، أنت جاي من بيتك عشان تتعلم دين الله عز وجل، تعلم أي خير يقربك من الله عز وجل، يزيد الإيمان في قلبك. لما تتعلم ما سيحدث في قبرك، لما تقرأ مثلا أحاديث مثلا لأول مرة تسمعها، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بعلمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتعلمها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه القبور مليئة ظلما، يا رب لو لنا قلوبنا وقبورنا، إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وسلم تسليما كثيرا. صل عليه عشان يصلي عليك، يرد ربنا عليك ويرحمك عليه الصلاة والسلام. لما تتعلم اللي يحصل لك في القبر وتخاف الإيمان يزيد في قلبك، وهو من خاف سلم، لما تخاف تسلم ويزداد الإيمان في قلبك. لما النبي عليه الصلاة والسلام حديث برضه يمكن لأول مرة تسمعه، أنت عارف أصله، لكن اسمع الرواية دي، رواها النسائي من حديث ابن عمر وصححها الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ، من سعد بن معاذ؟ من سعد بن معاذ؟ الذي تسمى عشر رحمن معروف كده زعيم الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. سعد بن معاذ مؤهلات النبي له، سعد بن معاذ اللي اهتزل العرش، والمعنى يعني فرح به العرش، هذا المعنى كما قال رجل واحد من اهل الشروح، اهتزل عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء، السماء مبسوطه به، السماء فرحانة به، فتحت له أبواب السماء وشاهد جنازته 70,000 من الملائكة، الملائكة بتحضر جنازته، شاهدها 70,000، ده دخل القبر والقبر ضم عليه. أمال إحنا يحصل لنا إيه؟ الغلام الصغير اللي مات والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ضمه القبر، إن للقبر يضمه لو نجا من أحد لنجا من هذا الصبي، عيل صغير الضم في القبر. لما تتعلم هذا الكلام ده علمه، لما تتعلم ما سيحدث لك في قبرك، في قبرك يزداد إيمانك. لما تعرف أنك في القبر سيأتيك ملكان منكر ونكير، كما ثبت اسمهما في حديث حسن حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما يقولك ويسألوك ما تعرف النتيجة تسأل أسئلة، لا دخل بالك، لما تعرف بقى أنهم قبل ما يسألوك هيزعقولك، هيزعقولك، هينهروك، وقبل ما يسألوك هيضربوك، تجاوب ازاي؟ موقف مرعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء الطويل أيضا، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، منظر مرعب، ظلام وملك طالع أسود أزرق، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه، يعني انتهران يعني يعني زعوله، ينتهرانه ويجلسانه ويلهزانه، يلهزان يعني ايه؟ يعني يرون صدره. انت متخيل لو دخلت لجنه وانت عرقان وقفت قدام الاستاذ الدكتور وامتحان شفوي، وحتى لو انت مذاكر والدكتور قبل ما يسالك راح ضربك وراح شتمك، تعرف تجاوب؟ تغير اعصابك انت المرض. امال بقى كفايه الحاله اللي انت فيها العرق والظلام والتعب، ولو كنت عملت ذنوب يبقى هتلاقي معاك مرافق انيس لك في القبر، انيس ده مرعب لك في القبر، عملك السوء. وبعدين ياتي الملك فيسالك، وقبل ان يسالك ينتهرك، وقبل ان ينتهرك يضربك في يوم الزاج. ما لما تتعلم هذا العلم يزداد الايمان في قلبك. ليه؟ انك بتخاف ربنا. لما تتعلم ما سيحدث يوم القيامه، ان اللي بيسرق ولا اللي بيدي ايده ولا بيعمل حاجه حرام، يوم القيامه، يوم القيامه له لواء يفضح به على رؤوس الاشهاد، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ده علمه، لكل غادر لواء عند اسده يوم القيامه. تخيل كده، لما انت مثلا تمد ايدك لحاجه غلط، اللي سرق من ابوه زمان، ولا اللي بص حاجه غلط، ولا اللي استحل لقمه حرام، لا يوم القيامه طلع عالم اسود من دونه، هو مستخبي عشان ما يظهرش، لا ده العالم اسود طلع حرامي، مكتوب عليه حرامي، فضيحه يوم تقوم الى السرايا. لما تعرف ان في النار والعياذ بالله، اولا بلاش قبل النار، لما تتعلم ان يحصل للانبياء يوم القيامه في شده الشدائد يوم القيامه، والانبياء الكل يعني يجري نحوهم، والانبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، تبقى انت تقول ايه؟ تبقى انت تقول ايه؟ لما تقرا حديث النبي عليه السلام، هذا من العلم، لما تقرا حديث النبي عليه السلام هو واقف على الصراط، وياتي المسلمون الذين يشير اليهم النبي عليه السلام، تعالى اللي كنت تفضل، عارفك، تعالى انت، انا عارفك انت اسمك زي اسم محمد، تعالى انت يا ابراهيم، تعالى، وينادي النبي عليه السلام، وتفاجئ ان من بعض هؤلاء الملك تقف لا ما تشرحيه، هنموت من العطش والحب قدامنا ونمنا ينادينا وعرفنا واحنا من امه نبي، لا مش هنشربه. وهنا قال كده، انه ليزاد اناس عن حوضي يوم القيامه فاقول انه من امتي، لدول من امتي يعرفهم، فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك. طب انا مش عامل ايه؟ نقعد نتفرج على الافلام بعد الموت؟ ده سهروا طول الليل على الشاشة، ده قاعدين طول النهار يتفرجوا على البنات، ده كان يسمع الاذان واقف على النص ما يجيش يصلي. لكنهم عملوا كده، النبي يسال الملائكه، هم عملوا كده معقول؟ فعلا بدلوا بقري، خلاص في جهنم سحقا سحقا، خلاص ارموهم في جهنم سحقا لمن بدل بعدي. يسيبك النبي عليه الصلاه والسلام، يتركك بعد ما شفت يوم القيامه، بعد ما شفت الميه واللي بيشربها لا يظمر ابدا، تشوف الميه وتذاب. لما تتعلم هذا يزداد الايمان في قلبك. لما تتعلم ماذا سيحدث للمجرم في النار، لما تقرا كده تتعلم علم عن النار، ان نقطه، قطره واحده بس من الزقوم لو وقعت هنا في الدنيا ما تعرفش تنام، ما تعرفش تاكل، ما تعرفش تشرب، ما تعرفش تتحرك، تموت من شده ريحها، فكيف من ياكلها ويعيش معها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي عن ابن عباس بإسناد حسن، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بأن تكون طعامه؟ وهذا حديثه، تفسد على أهل الدنيا معايشهم. لما تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتعلمه، كما ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة، إن جلد الكافر في جهنم مسيرة ثلاث. إن ربنا يخلي سم جلد الكافر إنك تمشي ثلاث أيام، سمكه مسيرة ثلاث أيام. ليه؟ عشان يعذب ويزداد عليه العذاب، عشان يشوى الجلد، وهو ده مراكز الإحساس. إن جلد الكافر في جهنم مسيرة ثلاث، وإن ضرس الكافر كجبل أحد. اللي يتخلع منه سنة أشد منه لو يتخلع الدرس، لأنه متمكن وكبير، فما ظنك باللي درسه زي جبل أحد، عشان تتكسر عظامه ويزداد ألمه. كل ده ليذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. وإن مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة. الحتة اللي بيقعد فيها الجانب يعني عرض الكافر يعني مساحة الكافر يعني حجم الكافر في النار زي ما بين مكة والمدينة 500 كيلو متر. ليه؟ عشان يزداد عذابه. يبقى في أماكن كثيرة للعذاب والعياذ بالله. لما تقرأ ذلك تخاف من ربنا. لما تقرأ عن مجيء النار يوم القيامة عن مجيء النار 70,000 ملك يجرونها يجرون 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولولا أن الله جل وعلا قيد لأحرقت أهل المحشر. تخيل لما النار يوم القيامة يترمى فيها الشمس، الشمس اللي حرارتها مليون درجة، الشمس اللي عد الأرض ملايين مرات تترمى في زاوية في النار. تخيل لما الجبال والمنيارات وكثير من الخلائق يترمى في النار وهي بتقول هل من مزيد. لما تتعلم هذا تخاف من ربنا فيزداد الإيمان في قلبك. لما تقرأ حديث النبي عليه السلام عن غمشة يغمسها أنعم أهل الأرض في النار ويخرج اللي كان مع البنات وكان قاعد في التكييفات ويركب أفخم السيارات ويملك بالدولارات والريالات والجنيهات ومتمتع آخر متع وبس شوية هوف من هوج النار لفحة من لفحة النار يتحط فيها بس ويطلع ويقف. ربنا يسأله عبدي كما ثبت في صحيح مسلم هل مر بك نعيم قط؟ هل أحسست خيرا قط؟ تفتكر يوم من الأيام قعدت في روعة؟ تفتكر يوم من الأيام شربت شوية مية؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط ولا أحسست خيرا قط، نسى كل نعيم الدنيا بغمسة في النار. فما ظنكم بمن يعذب في النار خالدا فيها أبدا. كل ده علم، كل ده علم. لما تتعلم حديث النبي عليه السلام في أهون أهل النار عذابا اللي فوق في النار ده مفيش فيه مفيش يعني من جسمه في النار إلا صبعه. في ناس كده لا تصل النار إلا إلى كعوبهم، ومن الناس من لا تصل النار إلا إلى ركبيهم، ومن الناس من لا تصل النار إلى حقويهم. في ناس كده. فأهون أهل النار عذابا ده أخف واحد في النار، يكاد يكون برا النار، يكاد يكون برا بس رجله واخد حتة من النار ما بين إصبعيه جمرة من النار، جمرة من النار بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من النار. وببعض الروايات رجل بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه بتغلي، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لما تتعلم هذا يزداد الإيمان في قلبك والله. لما النبي عشان يقول لك هذا حديث علم كما روى الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشغلباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم المية السخنة بتاع جهنم إن الحميم ليصب على رؤوسهم. دي استغيث عظيم مية عظيم مية يشرب فيتام هو المية وفوق إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه يقطع الجوف يقطع الأعضاء والأحشاء فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر يعني يتصهر ثم يعاد كما كان. لما تخاف هيزداد الإيمان في قلبك. ولما تتعلم سيرة النبي مش بقولك بس ان القبر والقنطرة والقيامة والشدائد، لا لما تتعلم حتى سيرة النبي عليه السلام والله يزداد الإيمان في قلبك. ممكن لما تقرأ في سيرة النبي عليه السلام وتبكي وتتأثر لمثل دماره النبي عليه السلام لابتلاء النبي عليه السلام لجوع النبي. فلما تقرأ مثلا أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم أحمد وراه بعض أصحاب السنة كالترمذي وابن ماجه وراه ابن حبان وغيرهم من حديث المسعود وحديث أنس وحديث وغيرهما، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب في بيته كأنه بيت حمام. قال عمر: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جلس فرأيت الحصير قد أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اللي لو أشار إلى الجمال لتحولت إلى ذهب عليه الصلاة والسلام، إن لو شاء لصار نبيا ملكا، ملكا ممكن يبقى ملك هو نبي برضه، ممكن يبقى ملك بس نبي برضه زي سليمان لو شاء ذلك. يدخل عليه عمر ينام حصيرة حصيرة، مين فينا اللي بيته لو دخلت يستقر ربنا؟ مين فينا اللي بيته الوقت لو دخلت يستقر ربنا؟ ما عادش حد على عصيه خلاص. لا كنا بنشوف في مساجد زمان بس اللي ملتزمين الجديد ما شافوش، جايين على الموكيت على طول، كان زمان تحصير او بيت النبي كده عليه الصلاة، بيت النبي حصيره. يدخل عمر على النبي عليه السلام فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير وبقية جسمه على الأرض، حصيره مش غضية بالية، حصيره مقطوعة من النص، وبقية جسم النبي على الرمل على الأرض. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر اعتلس، قال عمر: فرأيت حصير أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، الحصير علم في جسمه. فبكى عمر النبي عليه الصلاة والسلام حبيبه، قال: يا رسول الله أنت خير خلق الله، تنام على الحصير، وكسرى وقيصر أعداء الله ينعمون بالحرير. قال: أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ أولئك قوم أرسلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. لما تشوف ده يزداد الإيمان في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصيرة، السيدة عائشة نايمة جنبه، فتقوم السيدة عائشة فتتني للنبي حصيرة، بدل ما كانت الحصيرة مفروضة والنبي ينام عليها فرد تتني له. النبي ينام يضيع قيام الليل على النبي، بس النبي حس بالراحة، حصيرة كانت مادية، فراح على النبي قيام الليل. محتاجين شوية ننام على الأرض، محتاجين شوية نسيب السرير وننام على الأرض، والله بقول الكلام لنفسي، والله لنفسي، محتاجين شوية نسيب السرير وننام على الأرض عشان تحس كده ان اللي كنت راجع شوية من الأرض، تحس باللي النبي حس عليه السلام: وكلما كنت إلى الأرض أقرب أظن أنك إلى الله أقرب. مش النبي قال كده: أقرب ما يكون العبد من ربه، وساجد تحط دماغك في الأرض لله تبقى ربنا أقرب، تزداد قرب من الله لما تقرب وتعيش حال النبي عليه السلام، تقرب من ربنا. عايزين نعيش شوية زي النبي عليه السلام، مين فينا اللي يقدر يعيش زي ما قالت عائشة: لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير منذ دخل المدينة. ده مش في مكة، طب مكة أيام الاستضعاف، طب مدينة أيام التمكين وأيام الغنائم، والنبي له خبز غنائم وخيبر، جاله ذهب وجاله سلاح وجاله أكل وشرب، ومع ذلك تقول عائشة: لم يشبع النبي، ما كانش مرة أكل شبع، أنت قمت مرة من على الأكل وأنت مش شبعان. كل يا ابني شبعت يا ابني خلاص، ما بيقومش انا اشبع، خلاص شبعت، ما قلتش ليه انا شبعت خلاص الحمد لله، ما بيقومش انا ابويا شبعت. النبي عليه الصلاه والسلام ما شبعش مره في المدينه. لما تقرا الكلام ده قلبك يزداد في الايمان، او على الاقل تحزن على نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام يمر عليه الشهر والشهران، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهل بينهم شهرين، يعني 60 يوم، يعني شهرين كاملين لا يوقد في بيت أطهر مخلوق عرفته البشرية نار. ما طبختش أكل يا خلي، ما فيش أكل طبخت في البيت. فكنت تأكل إيه يا رسول الله؟ ده إذا كان خبز غنائم فكيف كان طعامكم؟ قالت عائشة على شهداء التمر والماء. التمر والماء. لما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والابتلاء اللي النبي تعرض له يزداد الإيمان في قلبك، تثبت يزداد الإيمان في قلبك. لما تشوف نبيك عليه السلام اللي لو شاء لأنزل الله جل وعلا الأقوياء من الملائكة ليقفوا أمام من يؤذوه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويتحطأ على دماغه سنة الجزور. انت عارف يعني ايه سنة الجزور؟ جمل لسه مذبوح عزك الله، فتحين بطنه ورموا اللي بطنه الروث والدم وما خرج من البطن من الامعاء وغير ذلك، كل ده يجمعوا اشقى القوم عقبه بن ابيك ويحطوا في راس النبي وهو ساجد، عشان ما تجعلش الواحد مجرم عادات. الناس كلها مش بتحبك. النبي عشان اللي كان يبصوله يستشيره بوجهه، اللي كان لما يبصوله ينظروا الى وجه النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا المطر هينزل من البركه، وابيض مستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى أسمة للأرامين. قصيدة العظيمة اللي قالها أبو طالب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المطر ينزل يبقى الخير جاي، ومع ذلك يوضع على رأس النبي عليه الصلاة والسلام سلى الجزور. النبي عليه الصلاة والسلام يخلوه عقب بن عيد حتى يكاد أن يموت ولا يخلصه إلا الصديق يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ده تقرب لربنا والإيمان يزداد في قلبك. لما تسمع العلم عن وفاة النبي، مش ده علم لحديث اللي ورد اللي انت ما تعرفهاش في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ده يزود ايمان في قلبك. اه والله لما تسمع كده ان النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للبلاء والابتلاء والمرض، يعني جاي تشيل صداع ومش قادر تصبر، ولا جاي لك مغص وبتشتكي، ولا حرارتك زادت درجتين وقعدت تقول الحقوني، النبي عليه الصلاة والسلام يمرض كما ثبت في صحيح البخاري ويضع رأسه يده على رأسه ويقول ورأساه، إنه عشان نقول دماغي مش قادر عليه الصلاة والسلام. ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. والله لما ترى حديث ده والله ما يزيد في قلبك، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام مات والسيدة فاطمة زوجه عليه الصلاة والسلام بتبكي على وفاة ابيها مع انها تعلم انه في الجنة، انه في الجنة ويتبكي على وفاة ابيها ويتقول ابتاه اجاب ربا دعاه، ابتاه من جنة الفردوس مأواه، ابتاه الى جبريل معاه. لما تقرأ في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قلبك يرق والإيمان يزداد في قلبك، والإيمان يزداد في قلبك. فكل هذا علم. عرفت بقى اللي مشغول بالقراءة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومشغول في تعلم تفسير القرآن قبل ذلك، ومشغول في تعلم السيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومشغول في تعلم سيرة الصحابة، هو ده اللي إيمانه بيزداد، هو ده اللي إيمانه بيزداد، هو ده العلم ده اللي بيكسب الخشية من الله جل وعلا ويقوى الإيمان في قلبك، أو على الأقل الذي يتعلم العلم الدنيوي العلم المادي. جيمس جينر العالم الإنجليزي، العالم الإنجليزي تعلم العلم الذي يعني ذكره عالم انجليزي كافر، عالم انجليزي كافر تعلم علم الفلك، قاعد قدام الناس
قد جوالك جوالك
يتعلم علم الفلك، يصف جنس جنس الكون، يقول الكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن عبارة عن كواكب، والكواكب بتدور حولها أقمار، والكواكب بتدور حول النجوم، وإن في الشمس في سيئة 100,000,000,000,000 شمس، 100 مليار شمس في حاجة اسمها المجرة، وإن في 800,000,000,000,000 مجرة، 800 تريليون مجرة، وكل مجرة فيها 100,000,000,000 نجم. وده الكون المنظور، وهو بيتكلم عن عظمة الكون، هو ده علم الرياضي، هو بيتكلم هذا العالم جيمس جينز عن عظمة الكون، نزل دموع، عيط بكى قدام الناس أمام المؤتمر العالمي للفلك، بكى أمام العلماء. فقام له مسلم عالم من علماء الفلك المسلمين، قال له صدق ربنا الذي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال له أنت جبت الكلام منين؟ من أين لك هذا الكلام؟ الآية دي جبتها منين؟ قال له دي آية عندنا في القرآن. قال أرني إياه، فأراه ترجمة معنى الآية، فصرخ العالم أمام العلماء، قال أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون. هو ده العلم اللي يصيب الخشية. العالم ألكسس كارل، عالم الإمبريولوجي، عالم علم الأجنة، اللي قاعد يتابع التكوين الجنيني للإنسان في بطن الأم 40 يوم نطفة، وشايف عبارة عن حتة لحمة ساكنة لا تتحرك، واربعين يوم نطفة كأنها حتة لحمة منظارة، واربعين يوم علقة حتة لحمة متعلقة في جدار الرحم، وبعد 4 أشهر يفاجأ، بعد 4 أشهر بالضبط يفاجأ العالم ان هذا التكوين، هذا اللحم الذي تكون او العظم الذي تكون راح متحرك مرة واحدة. فصرخ وقال هنا الله، هو ربنا هنا الذي وضع الحياة فيه. ايه الجد اللي علمه ان الله جل وعلا الذي خلق علم مادي، فحتى لو تعلمت تعلم ما يفيدك. لو هتقرأ اقرأ بقى، شوف الانفجارات الكونية شكلها ايه، شوف الصواريخ البالستية مش الإنسية، لكن اللي طالعة زي فوق الحديد اللي طاير في الكون وربنا بيحترق في الأرض. لو حتة صخرة قد الكوباية دي اصطدمت من الأرض ممكن تموت أهل الأرض. لو حتة صخرة قد الحجرة اللي انت قاعد فيها اصطدمت من الأرض تحول كل ما على الأرض إلى رماد. لما تتعلم هذا العلم تعرف إن أنت ولا حاجة في الكون، وأن الله جل وعلا عظيم، ويزداد الإيمان في قلبك وتخشى الله جل وعلا بالغيب. هذا علم كوني مادي يقربك من الله عز وجل. لذلك إذا انشغلت بطلب العلم الشرعي، هذا يقربك من الله جل وعلا ويزيد الإيمان في قلبك. ربنا يحل الأبدان على أبدان. جزاك الله كل خير. فوت فهذا العلم أيها الكرام، هذا العلم يزيد الإيمان في قلبك، ومن تعلم عرف، إيه والله من تعلم عرف إن كل ما تتعلم تقرب لربنا، تخشاه بالغيب، يزداد الإيمان في قلبك. كل يوم بتتعلم بتزداد من الله جل وعلا قربا وإيمانا. فإذا شغلت نفسك بطلب العلم زاد الإيمان في قلبك. عشان كده يا أخي كلام عمل، كلام عملي، اعمل لنفسك جدول علمي. أنت بقالك كم سنة ملتزم؟ بقالك كم سنة مستقيم؟ بقالك كم سنة قربت لربنا؟ في خلال السنتين عملت إيه؟ عملت ايه في خلال السنتين دول؟ كتمت القرآن ولا لسه؟ واحد زيك ختم القرآن والله الشهر. قابلت واحد من أسوان كان بعيد عن ربنا، أول ما التزم بقول لي والله العظيم في شهر ختمت القرآن حفظ، ومش أي حفظ، لا ده كان طالع الأول على محافظة أسوان، وجاي في القاهرة يصفي على مستوى الجمهورية، قرآن بشهر. واحد زيك في سنك راح الجيش في خلال شهر حفظ القرآن وعمل نفسه جدول، ختم رياض الصالحين وختم فقه السنة فهما، وكاد أن يختم في كل زيارة يخلص مجلد من فتح الباري. تعلم انت عملت ايه بقالك سنتين ملتزم، ثلاث اربع سنين ملتزم، جيت ايه اليوم الذي يمر عليك وتقول انت اللي ببات فيه بصبح فيه، هذا تبتعد فيه عن الله عز وجل. فمن لم يرتقي الى الله فهو يسقط بعيدا عن الله. اللي ما بيزدادش ايمان في يوم يعرف ان نقص الايمان، لان الانسان لازم يتحرك، يا فوق يا تحت، يتزداد ايمان يا اما انت بتقل ايمان وانت مش داري. فاعمل لنفسك جدول علمي، لا سيما واحنا جايين في الاجازه كما ساذكر ان شاء الله في عوامل تقويه الايمان باذن الله جل وعلا في مساءته. كذلك من اسباب او من علاجات ضعف الايمان، من علاجات ضعف الايمان فقط اربعه: لزوم حلق الذكر. بالله عليك شوية انت سمعتهم دلوقتي، ده جلسة ذكر، جلسة وعظ، جلسة ذكر، جلسة تقوية للإيمان. بالله عليك الجلسة دي شوية دول الساعة دي قلبك فيها انت مستشعر ان الإيمان زاد، ولا وانت قاعد قدام التلفزيون وقدام الفيلم الإيمان الوقت زاد في قلبك، ولا وانت ماشي بالشارع بلاش حتى الأفلام، الإيمان زاد في قلبك الآن ولا وانت قاعد على الناصية، الإيمان ذات في قلبك ولو أنت قاعد وما بتعملش حاجة، الإيمان يزيد في القلب الآن في مجلس الذكر، الإيمان يزداد في مجلس الذكر الآن. فلزوم حلق الذكر قال المصنف هو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب. شوف بقى حلق الذكر هتاخد فيه إيه؟ لعدة أسباب: ما يحصل فيها من ذكر الله. يعني إيه ذكر الله؟ يعني انت بتذكر الله وذكر الله لك. انت متخيل لما ربنا يشكرك خلاص، انت عاوز اعلى من كده ايه؟ الله جل وعلا يذكرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. حديث ثابت صحيح مسلم عند ابي سعيد. انت متخيل ان الوقت انت وانت قاعد دلوقتي قاعد في المسجد المروحة فوق وقاعد على المكت والنور حواليك وقاعد في الجو الإيماني المعقم من الميكروبات، ما دي غرفة عمليات انت بتسلم فيها قلبك المريض للطبيب اللي معاه المفتاح. ان من الناس مفاتيح للخير الشيخ او الداعية او طالب العلم اللي بيصعد ده طبيب معاه مفتاح قلبك، انت بتسلم له قلبك يفتح قلبك ويحط الايمان فيه. بس تسلم له قلبك، بس لازم تدخل في المكان المعقم. طب والفضائيات؟ الفضائيات عمرها ما تكون زي المسجد. انا مش بقلل من قدرها، هي فتح من الله عز وجل، وشفت المشاكل انت ما شفتهمش، والحمد لله العلم وصل الى الناس اللي ما شفتهمش قبل كده. لكن مستحيل ان يكون مجلسك وانت قاعد في البيت على السرير ولا سند ظهرك وحاطط ايدك على كتف زوجتك وقدامك اللب ولا قاعد اللبان في بقك ومدد رجلك وشويه تشرب كوبايه ميه ساقعه وتقوم تدخل خلاء وتتحرك وممكن تقلب تقلب تشوف الكراسه ايه وترجع تاني. مستحيل يكون قلبك وانت قاعد قدام الفضائيات زي قلبك وانت في المسجد. الله جل وعلا الان يذكرك، الملائكه متزاحمه حواليك، القشعريه بنت العشاء ملك جنبك، الملائكه والله العظيم اكتر مننا، ملائكه هنا في المسجد اكتر مننا مليين وقاعدين فوق بعضهم يرتقون ويعلو بعضهم على ما حتى يصلوا الى السماء من فرحين بهذا المجلس وغشيتهم الرحمه. الملائكه بتجي، شوفوا شوف الصحابي وسيد بن حضير لما قام يذكر الله جل وعلا وحده بالليل كما ثبت في الصحيح عند ابن سعيد، قام حسين بن حضير يقرا سوره البقره، اي بالليل يقرا سوره البقره، الملائكه معاه، الملائكه بتحفه، ما هو بيذكر ربنا عز وجل، بيكون الملائكه جنبه، الملائكه مبسوطه بيه، الملائكه سعيده بيه، الملائكه قريبه منه، الملائكه تسعد بما يسمع، بل الملائكه تقرب افواههم الى فمه، ملك بتقرب منه لدرجة ان القرآن يخرج مباشرة من جوفك الى جوف الملك. انما قال كده على السلام من فرحين بهذا الذي تذكره. فالملائكة قاعدة موجودة. واراد ربك جل وعلا ان يظهر آية لتتعرف انت كيف تغشاك الرحمة. تغشاك يعني تملاك. وتعرفك الملائكة يعني الملائكة زعم الباب ان يزنق فيك. قاعدة جاء لازق فيك. وفوقك وتحتك وحواليك غشيات من كل مكان. فسيدنا حضاري يقوم يقرأ سورة البقرة هو بيقرأ يسمع الخيل تجول الخيل بتضطرم سيب الخيل في الاسطبل كل ما يقرأ قرآن هو بيصلي يسمع الخيل بتصحك فخاف خاف ان الخيل تفلت من حبل تدوس على ابن تموته قال فخفت أن تطأ الخيل ابني يحيى فسكت عن القراءة هديت شوية وقفت ما قريتش فسكنت الخيل هدت فعودت القراءة فجالت خيل بتحرك في ايه خيل شايفة حاجة متأثرة بحاجة حاجة متخبط فيها قال فسكنت فسكنت فعودت القراءة فجالت فرأيت نور شايف العميدة دي الناس دي نزل بقى فضل النور ينزل هو شاف النور حواليه لا اناديل نزل كده لا حواليه احبال نزل من النور سلاسل من النور نزل قدام ملت الجو حواليه انت السلاسل النزل دي كل ما يقرا تنزل 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 قال فرأيت امثال الظلة تظلني فيها قناديل من نور تتنازل علي قال فسكنت فظلت ترتفع وترتفع حتى غابت الأفق وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير فوالذي نفسي بيدي إنها الملائكة نزلت تظلك بأجنحتها ولو بقيت تقرأ هكذا لظلت الملائكة هكذا حتى يراها الناس بالصباح الناس تشوف الملائكة نشوف النور الملائكة اللي مخلوقة من النور ربنا يريها للناس لو انت فضلت تقرأ فوهنا قاعدين والله لولا ان الله جل وعلا اخفاها لرأيناها ملائكة معانا بالنور وكفاية ان ربنا بيذكرك كفاية انت متخيل يعني بيذكرك لا والله العظيم لو فهمتها قلبك يطير من الفرح الله ملك الملوك يذكرك سبحان الله أنا في العريش أخ هناك أخ فاضل طيب في المستشفى بيقول لي ادعي لي أنا عندي ثلاث بنات ادعي لي ربنا يرزقني ولد صالح هدعي لي بالله عليك في الفضائيات في المحاضرة في المحاضرة قبل المحاضرة قلت والله أوصاني أخ فاضل من العريش أن أدعي له بالولد الصالح فهو الرجل الفاضل فانا ادعو له اسال الله ان يرزقه وجميع من يريد الولد الصالح ودعيت لما رحت العشر المره الجايه لقيته مسجلها وجايبها وكل واحد يجي له البيت يفرجه على المحاضره ويقول له بصراحه الرحمن بيدعي لنا بيدعي لنا بقول سبحان الله عبد الرحمن ذكر عظمه ده انا ما قلتش اسمه ده دعيته بس فما ظنكم برب العالمين انت متخيل لما ربك عز وجل لابراهيم ولا محمود ولا اسماعيل ده الملك جل جلاله ولا مثلا يذكر اسمك الان امام عدد من الملائكه لا يعلم عددهم الا الله جل وعلا ايه الفخر ده ايه العلو ده ايه الكرامه دي ايه المنزله دي لذلك ابي بن كعب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك القران وبذلك مسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة تخيل النبي بنفسه على السلام يقعد قدام أبي ويقرأ عليه القرآن ومش ده اللي شاغل أبي مش غريبة لأنه كل يوم بيصلي ورا النبي على السلام ويسمع القرآن من النبي على السلام لكن اللي شاغل أبي أول ما النبي قال له على السلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي يا رسول الله وسماني الله لك انت يعني ربنا قال لك اقرأ القرآن على أبي انا اسمي ربنا قاله وسماني له لك هو ده اللي هيتقال هلو قال النبي نعم قال أبي عليه الصلاة والسلام قال أبي رضي الله عنه مش مصدق نفسه. هذا يطير قال يا رسول الله وانا انا ذكرت عند الله نقول انا ما سويش حاجه اتنبه فوق اسمي يعني انا معروف فوق ملك عرف اسمي وانا ذكرت عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فدمعت عينا ابي فرحا ان ملك الملوك ذكره. افرح افرح والله العظيم هيزودك الايمان لما تصدر هذه المعاني. فجلستك هذه تزيد الإيمان في قلبك جلستك هذه تزيد الإيمان في قلبك. قال المصنف لعدة أسباب يزداد الإيمان ليه؟ عدة أسباب. أولا ذكر الله يعني ذكر الله لك. ثانيا غشيان الرحمة مش رحمة لا ده رحمة أكشفت لك وتفير غشيان الرحمة. انت عارف لو في واحد قاعد مش جاي عشان يسمع إنما جاي عشان يقابل فلان ياخد منه فلوسه ولا جاء عشان مكسوف وقعد مكسوف وقعد ولا جاء عشان يشوف عبد الرحمن ده مين مع انه قاعد مش عاوز حاجه بس قاعد في وسطنا تخشه الرحمه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حتى لو جيت حاشا الملائكه تقول كده يا رب ان فيهم فلان لم ياتينا لحاجه يا رب ده فيهم واحد جاي عشان مستني واحد ياخد منه فلوس مش جاي عشان يسمع. فالله يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم برضه هشكره وبرضه هتخشاه الرحمه وبرضه هيعم الفضل وبرضه ياخد الاجر وبرضه هيزداد ايمان في قلبه حتى لو جاي لغير حاجات دينيه. فما ظنك باللي جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى. وحف الملائكه للذاكرين وذكر الله لهم في الملأ الاعلى اسمع مش ذكر بس لا ومباهاته به الملائكة. يا الله انت مش ربنا يقول فلان حاضر لا يقول الملائكة انظروا يا ملائكتي عبدي محمد ابراهيم محمود اسماعيل عبد الرحمن الشاب الشاب اللي ورا الزهرة واللي نفسه برضه يبص على البنات وبرضه نفسه يتفلح ساب كل ده وجاء إلى بيتي وأنا الكريم هو الذي يدخل ورشة الأرض أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. مشى فحين تجلس في مجلس الذكر مثل هذا الذي تجلسه يزداد الإيمان في قلبك وتجد قلبك تلاقي قلبك. قبل كده ما كانش عندك قلب، في هذا المجلس ستجد قلبك وسيملا الله قلبك إيمانا وسيزداد الإيمان في قلبك في مثل هذه المجالس، في مثل هذه المجالس مجالس الذكر. الله جل وعلا سيذكرك، بل أكون سيباهي بك ملائكته. عارف يعني ايه؟ الله يفرح بك الآن، وفرحة الله جل وعلا بك تظهر للملائكة، يباهي بك ملائكة سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على الصحابة، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما أجلسكم؟ انتوا قاعدين ليه؟ ليه بيسأل الصحابة كده؟ زي ما بيسألكم كده، انتوا قاعدين ليه؟ ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله إنما جلسنا نذكر الله. أجلس الذكر نسمع فيها حديثك، نسمع فيها آية قبل ذلك، نسمع فيها كلام من كلامك. إنما جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك. يعني أنا أصبر إيه؟ طب انا حلفتكم بالله انتوا عارفين شيء عشان كده؟ آه الله ما اجلسكم الا ذلك. قالوا والله يا رسول الله ما جلسنا الا لذلك. النبي اكد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم تهمه لكم. يعني انا مش هدعكم، مش بتهمكم، انا بدعكم تصدقين ضد الصحابه لان تعذروا كلكم. اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن اتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة. يأتي حالا ربنا بيقول. شوفوا محمود قاعد في المسجد اللي كنت بتقول يا ملائكة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقاعد المسجد بيطيعني أنا راضي عنه. أنت عاوز أكثر من كده؟ الله يباهي بك ملائكته سبحانه وتعالى، بل ويغفر لك ذنبك، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذا للذاكرين في المساجد، هذا للذاكرين في المساجد. يقول المصنف قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم، ومما يدل على أن مجالس الذكر تزيد الإيمان، مما يدل على أن مجالس الذكر تزيد الإيمان. لما تقعد في مجلس تسمع فيه قال الله قال رسوله وتستحضر ده كأن الكلام ده لك بيزداد الإيمان. مما يدل على ذلك حديث حنظلة الأزدي المعروف في صحيح مسلم، لما جاء حنظلة فقال لأبي بكر نافق حنظلة فقال سبحان الله ما تقول، فقال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني إحنا في مجلس العلم، وإحنا في مجلس العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا في مجلس الذكر مع النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل لنا إيه؟ اسمع كلام عن الجنة والنار كأننا في الجنة والنار، كأننا جوه الجنة والنار، قلوبنا خلاص راحت هناك من قوة الإيمان من اليقين. لكن اول ما نرجع بقى بعيد عن المسجد، نرجع بقى مع الزوجه اللي عاوزه رز وانا عاوزه فرخه وانا عاوزه، ونرجع للعيال الواد ده ضرب ابن الحاج فلان والحاج فلان عور البيت ومش عارف ايه، وبعدين تروح الشغل وتروح الوظيفه وتروح المدرسه وتروح الكليه وتروح المستشفى وتروح المحل التجاري، تنسى القلوب تكسر الايمان يضعف. فحنظله بيقول ده انا داني فاق أبقى في المسجد قوي الإيمان وبره المسجد ضعيف الإيمان، ده منافق. فقال له أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر. تعالوا نروح للنبي عليه السلام. فذهب إلى النبي عليه السلام فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله: وما ذاك؟ في إيه ليه؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافشنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي عليه السلام، اسمع بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون كما تدومون على ما تكونون عندي في الذكر، يعني لنت حياتك كلها زي المجلس ده، حياتك كلها كده، قال شوف بقى تاخد ايه، لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم. تبجي رسالة تخلف على الملائكة، ملك بيك انت ملك، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، او لصافحتكم الملائكة على فرسكم وانت لا اهتمام قبل ما تنام تسلم على الملك، خليك جنب احفظه تشوف الملك وتسلم عليه، وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فذكر الله عز وجل أو مجالس الذكر في المساجد، ونؤكد في المساجد غير أي حاجة تانية، هذا والله تقوية للإيمان. أنت عارف أنا بتصور وبقول للتجار بالذات، أنت قلبك عليه شغل كتير، عارف المحمول؟ المحمول اللي جيبك المحمول دوت، لو أنت بيجيلك فيه 5-6 مكالمات في اليوم، البطارية تفضل 3-4 أيام، صح؟ 3-4 أيام. إنما لو بيجي لك 50-60-100 مكالمة باليوم تخلص فيهم، صح؟ أنت كده بالظبط، لو الشغل الدنياوي ازداد على قلبك لابد من شحن إيماني. فين؟ هنا. لا وإلا مش هتعرف تتصل بربنا سبحانه وتعالى، زي ما لو المحمول فصل لقد نفض رصيدكم، هتيجي تتصل رسول خلص والشحن وصل، ما تعرف تتصل بالله عز وجل في الأزمة. لو احتجت من ربنا حاجة وخلاص انشغلت بالدنيا كل يا رب هيستجيب لك، بس رسول خلص الشحن خلص، مش هتقول يا رب بقلبك ليه، خلاص ما عادش شحن إيمان. لكن لما تيجي هنا وتدخل المسجد هتخرج يا رب من قلبك وأنت ساجد، هيملأ الله جل وعلا، سيملأ الله جل وعلا قلبك تقوى وإيمانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونعوذك في الحديث تحفظه، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والبزار من حديث أبي الدرداء وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. التقي واللي عاوز التقوى يبقى بيته فين؟ عشان كده أنا أنصحك يا أخي الحبيب، يا ابن اقعد الله يرضى عنك، اقعد الله يرضى عنك، وين حد يقعد يا فندم؟ الله يعافينا وياك. عشان كده اخوانا انا اقول لكم، البيوت الان وبيوت المسلمين كذلك، معلش اسمعوني، البيوت الان وبيوت كثير من المسلمين الان فيها عوامل افساد، ممكن يرجع بيته يحصل هدم للايمان او يحصل تضعيف للايمان في بيوت كثير من الناس، وهذا واقع. اللي بيته ما بيسمع، يدخل البيت يسمع واحد يشغل اغاني، ولا اللي قدامه عامل ديسكو، ولا البنت بتطلع له من الشباك، ولا ما كل ده عامل افساد، او يدخل التلفزيون والسجاير والجوز واخوه مش عارف بيكلم ايه ويعمل ايه، عوامل افساد. ولا اخوه تاني محلق صوره العجول البشريه بتوع المصارعه، ولا التاني محلق اللي مش عارف ايه بتوع الكوره، ولا التالت محلق ايه بتاع، ما هو ده موجود، موجود في البيوت. البيوت الان تبعد عن الله عز وجل، يبقى لازم تخلي بيتك المسجد. انا انصحك، بل انصح نفسي والله اولا، ان يكون لك مجلس في المسجد لوحدك، بيتك. اول ما تكون مهموم، الزوجه ضايقتك شويه، العيال ما بتزوج شويه، تعمل ايه؟ ما تقومش تحطهم على بعض وتقوم تطلع الزوجه وتديلها على دماغها وتكسرها في العين، لا، سيب البيت وروح المسجد، بيتك المسجد، سيزداد الإيمان في قلبك، هترجع كل ده يروح من قلبك، حزن والضيق والهم يروح بمسجدك. هتروح تقابل أخ شريف، تبص تفرح، تقابل الشيخ جمال، يجمل الله الإيمان في قلبك. تقابل الشيخ محمد عمود من عميد عصفور حرارة المسجد. شوف الناس الطيبين دول يزداد الإيمان في قلبك والله. حسابكم كذلك والله حسيبكم ولا يزكي الله أحدا. فربنا يقول إيه؟ يا عبادي إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون. الناس فهمة يا عبادي إن أرضي واسعة يعني إيه؟ يعني ملقاش فلوس هنا وفي شغلانة هنا يروح يشتغل بره. لا لا لا، إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون، يعني الأرض التي لا تستطيع عبادة الله فيها سيبها وروح أرض ثانية اعبد ربنا فيها، حتى لو كان الرزق قليل هيجيب لك الرزق. انما انت تخرج للوسع الفائد للطاعه للعباده للقرب من الله عز وجل. يا عبادي ان ارضي واسعه، مين فينا اللي عمل الايه دي؟ انما كله بيطبق يا عبادي ان ارضي واسعه فاياه فاطلبوا الرزق، فجر وراء الرزق. انما الايه فاعبدون، فعلى طول اول ما تتعب اول ما الايمان يتعب في قلبك روح للمكان المعقم من الميكروبات، تدي غرفة عمليات لإصلاح القلب، اكتب كده على قلبك مغلق للتحسينات. هو ده في المسجد، ادخل المسجد ده في المحمول مغلق للتحسينات، ما تكلمش حد، وسلم قلبك لطبيب القلب الشيخ اللي جاي يعالجك اللي معاه المفتاح. ان من الناس مفاتيح للخير معاه المفتاح، يفتح لك قلبك ويحط فيه الايمان، يشرح الله سبحانه على صدرك وتروح المسجد عشان يزداد الإيمان في قلبك. ذكر الله، جلستك في الذكر دي حصن، حصن والله حصن حصين من شياطين الإنس والجن. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام في حديث يحيى بن زكريا المشهور الطويل الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ، وراه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حاجه المستدرك من حديث الحارث بن الحارث الاشعري، وحديث طويل جدا جميل رائع. وفيه ان الله جل وعلا امر يحيى زكريا ان يبلغ قومه خمس كلمات، فتاخر يحيى عن ذكرها فقال عيسى ابلغها انا، فقال يحيى لا تبلغها فاني اخشى ان يعذبني. وحديث طويل الشاهد فيه قوله بأمر من ربنا لسيدنا يحيى زكريا يبلغ الناس، وجاءنا النبي بهذا ليستفيد، قال وآمركم بذكر الله. طبعا ما نذكر ربنا والنوع جلس الذكر إيه اللي نستفيد؟ قال وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك يعني اللي قاعد في ذكر، اللي قاعد في مجلس علم دلوقتي ولا قاعد في مجلس ذكر ولا بيذكر ربنا، ذكر الله خلي بالك مش الله حي ولا مجلس الذكر اللي بيفقر فيها، لا، ذكر الله تسمع فيها كلمة الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، قال رسول الله، آية من القرآن، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده ذكر الله. قال ومثل ذلك كمثل رجل قلبه العدو صراعا في أثر، تتجري وردت أعداء مسكين شوف عزيز يتلوك، فأتى حصنا حصيا فأحرز نفسه فيه. عارف اللي بيجي وراء ناس عاوزين يضربوه، راح لقى بيت حصن عصين، دخل دقف الباب، دخل استريح محدش عارف يقرب له. هو ده الذاكر لله، الشياطين بتجري وراه أول ما يدخل المسجد لذكر الله، خلاص حصن عصين حصن عصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليكون أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. أحسن حصن تدخل فيه لما تذكر ربنا. فالخلاصة أخي الحبيب في مجالس الذكر هذه، مجالس الوعظ هذه يزداد الإيمان في قلبك. ليه؟ خلاصة ترى أولياء الله صح تمام، لما بتشوف فلان بتستقر مين؟ بتستقر المحاضرة، فلان بتستقر القيام الليل، وفلان بتستقر المقامة، وفلان بتستقر كسرة الذكر، وفلان هم دول أولياء الله. سيبك من لما تشوف بتستقر الرحلة بتاعت المصايف، وتشوف بتستقر العربيات، وتشوف بتستقر، لا، أولياء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحكيم من حديث عباس بإسناده صحيح، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هم دول في المسجد. هتشوف أولياء الله، هتشوف الإخوة اللي هم الشحنة الإيمانية لك. أيوة عدة البلاء وزينة الرخاء، إن تذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك. المجلس ده كده، لو أنت ناسي تفتكر، لو أنت فاكر تزداد وتثبت في ذكر الله، في مجالس الذكر غض للبصر وحسن للفرج، صح؟ الاستمناء في البيت وغض وإطلاق البصر في الجامعات في الشوارع، إنما هنا مفيش. الحمد لله محراب وأولياء الله تشوفهم وطاعة في طاعة، بس لا تلفاز لا فيلم تشوفه ولا أغنية ولا كليب يعرض قدامك ولا شاف هتتكلمه ولا سهر على مسرحية، مفيش. مكان معقم، معقم من ميكروبات المعاصي. في حلقات الذكر، مجالس الذكر، بعد عن شياطين الإنس والجن، شياطين بس، ده أصحابك اللي بيفسدوك واقفين بره مستنيك تخرج عشان يضلوك، إنما هنا مش هيقدروا يضلوك، بس اقفل بس محمول عشان ما يشدوكش، ما يشدوكش، تدخل اقفل خلاص مغلق للتحسينات. هذا الرجل في هنا في مجالس الذكر ملائكة حولك يثبتوك، في مجالس الذكر بيئة إيمانية تجبرك على الطاعة، وإن لم تلد أنت الطاعة، صح؟ مش هتقعد ورا الناس ما تصليش تقول مش هصلي، إنما لو أنت واقف على المشرق ممكن ما تصليش، إنما لو دخلت هو بيصلوا هتقول مش هصلي، لا هتصلي، هتتكسف، حتى ستجبر على الطاعة. لما تمشي مع الناس الطيبين مش هتشرب سجاير قدامهم، هتتكسف، مش هتعاكس البنات قدامهم، هيزعقولك، ستجبر على الطاعة وأنت معهم. وإذا تقول ذلك في مجالس الذكر أنس بالله، أنس بالله، في مجالس الذكر ملائكة أكثر من أعدادنا تؤنسك وتثبتك وتثبتك وترافقك وتسمع معك وتكون بجوارك. في مجالس الذكر أجازة من الدنيا، أجازة من الدنيا. في مجالس الذكر ذهاب للهموم وشرفا للصدور، في مجالس الذكر بإيجاز تقوية للإيمان. فاعمل لنفسك نصيحة، اللي مشغال الدنيا على قلبه كتير، اعمل لنفسك تقوية للإيمان مجلس يومي. الله يكرمك يا محمد، ربنا يكرمك ويكرم إخواننا الطيبين، أعمل لي المسجد دول هنا في المسجد دول كل يوم من مغرب العشاء. هو المغرب العشاء دي بتتعب فيها، من المغرب بيخرج يصلي المغرب ويقعد، وهو لو روح البيت ورجع هيروح البيت يعمل ايه؟ اسأل كده اللي صلى معانا المغرب ورجع ويجي يجينا عشاء تاني، قول لك عملت ايه في البيت؟ قول لك انا قعدت شوية، قال لي كان بس كان بس وراي حاجة، وراك ايه دنيا؟ بس كلمت كان عندي بس تليفون مهم، كان ممكن تخليه بعد العشاء، اصل كنت عاوز اعمل حاجة للزوجة، كان ممكن تخليها بعد العشاء، اصل العيال كان عاوزين ايه؟ كان ممكن تخليها بكرة. ايه بين المغرب والعشاء ايه؟ ساعة لربع، ساعة، ساعة يومية، اقعد هنا هتشحن قلبك بالإيمان عشان تعرف بعد كده تتصل بربنا. خلي عندك رصيد عند ربنا عشان لما تحط كارت، زي ما بيقولوا يعني، عارف كارت الفيزا بنك، لو انت عندك رصيد وحطيته في الحيطة ينزل لك فلوس، لو ما عندكش رصيد مفيش فلوس، ولله المثل الأعلى. خلي عندك رصيد عنده عشان لما ترفع، مش بقول لك كارت بقى، لا، لما ترفع أكف الضراعة بالدعاء يبقى لك عنده رصيد يجيبك وينزل لك سبحانه وتعالى، ليكون لك رصيد عنده. قدم قدم صدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربنا، تقدمهم يوم سبق عند ربنا سبحانه وتعالى. فحافظ على جلسة للذكر، للوعظ، وأؤكد للوعظ، تحضر خطبة كويسة، وعلى الأقل يوم ويوم، ولو أنت تشتغل على قلبك كل يوم والله ما تتعب، لو تعودتها هتلاقيها سهلة جدا، لو تعودتها هتلاقيها سهلة. فمجالس الذكر تقوية للإيمان. بعد ذلك الاستكثار من الأعمال الصالحة، كنت ناوي أقولها الليلة دي لكن أكملها بإذن الله جل وعلا في بقية الكلام عن تقوية الإيمان، إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء في السبت القادم بإذن الله جل وعلا.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يقوي الإيمان في قلوبنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.